أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في هذه المسألة وهي زيادة الجزء المستحب، ومر بنا أن زيادة الجزء المستحب غير مبطلة، لأنها ليست زيادة في أصل طبيعة الصلاة الواجبة، وإنما هي زيادة في الماهية الفردية. وظاهر من زاد في صلاة فعليه الإعادة هو الزيادة في أصل الطبيعة الواجبة، في أصل الطبيعة الأولية المأخوذة في صحة الصلاة. أما الأجزاء المستحبة فليست مأخوذة في صحة الصلاة، سواء صلاة نسبية أو صلاة فريضة. من زاد في صلاة، يعني من زاد جزءا مما يعتبر في صحة الصلاة، في أصل صحة الصلاة، فإذا الصحيح أن عموم من زاد في صلاته لا يشمل. لذلك زيادة جزء مستحب الصحيح أنها غير مبطلة. فضلا عما إذا كان الجزء المستحب شيء قولي، القولي هو طبيعة الأمر القولي بشرط شيء أو لا بشرط، فما تتصور فيه زيادة. بعد ذلك يقول ماتن: وأما إذا قصد غير الصلاة محضا فلا يكون مبطلا. إذا قصد غير الصلاة يعني لم ينوي الجزئية، هذه نقطة مهمة لم نتعرض لها سابقا، لا بد الآن نركز عليها شوي بشكل مهم. الزيادة لا تتصور في الصلاة أو في غير الصلاة من المركبات العبادية إلا إذا أتى بها الشخص بقصد الجزئية. أما إذا أتى بها بشكل بقصد أنها شيء مستقل، شيء أجنبي، حينئذ هذا الشيء المأتي به لا يقحم في ماهية الصلاة، في ماهية العبادة. ليس كل شيء يأتي به الإنسان ولو كان عبادة أثناء عبادة معينة، هذا الإتيان يكون إقحام إضافة مو من الضروري، إلا إذا قصد الزيادة، قصد عفوا إلا إذا قصد الجزئية، يعني قصد الجزئية لماذا؟ إذا قصد الضمنية. قصد الضمنية يعني ماذا؟ يعني قصد التضمين والإدخال. أما إذا لم يقصد الجزئية يعني لم يقصد الضمنية، لم يقصد أنه هذا بعض من المركب، فبالتالي لا تتحقق الزيادة. إذن أصل عنوان الزيادة بغض النظر عن حكم الزيادة الآن أين هو مبطل أين هو غير مبطل، لا يتحقق بمجرد إتيان الشيء في الشيء، إتيان الشيء بقصد وبداعي أنه بعض من الشيء. لذلك قال الأعلام: لو قرأت سجدة العزيمة، آية السجدة، والمصلي سجد وهو واقف سجد أو وهو جالس سجد، سجد بقصد العزيمة، مقتضى القاعدة أن هذا ليس زيادة في الصلاة. لماذا ليس زيادة في الصلاة؟ لأن المصلي هنا نوى السجدة لأجل أنها ضمن الصلاة أو لأجل أن في الواجب عندما تتلى آيات السجدة أن يسجد، نوى امتثال وجوب السجود في آية السجدة. إذن لم يأتي بهذه السجدة بعنوان أنها من سجدتي الصلاة، من سجدتي الركعة، لم يأتي بها، فلا تكون زيادة. مقتضى القاعدة أنها لا تكون زيادة، لكن دل الدليل تعبدي خاص على أن السجدة والركوع، خصوص السجدة والركوع ولو لم يأتي بهما بقصد الضمني في الصلاة تقعان ضمنا تلقائيا من الصلاة وتكون زيادة. هذا تعبد خاص استثنائي، وإلا لو كنا نحن مقتضى القاعدة الشيء الذي يؤتى به لا بقصد الضمني لا يكون زيادة، كن براني أصلا وليس جواني، ليس دخلاني، ليس ضمني. خصوص السجدة والركوع ورد الدليل تعبدي على أنهما ولو أتي بهما بقصد غير الصلاة هما يكونان زيادة في الصلاة. النص وارد في أبواب القراءة في الوسائل، سيأتي إن شاء الله أنه لو قرأ آية السجدة لا يقرأ سورة فيها آية السجدة. لماذا؟ لأنه يضطر إلى السجدة، والسجدة زيادة في الصلاة، مع أن السجدة المأتي بها بقصد امتثال وجوب السجود لآية السجدة ليس بقصد الصلاة، هذا تعبد خاص. وإلا الأصل الأولي في الشيء المأتي به مجرد، لاحظوا مجرد مماثلة الشيء لأحد أجزاء الصلاة لا يعتبر زيادة. طبعا في مبنى وفي قول وفي مسلك يقول الزيادة إما تتقوم بقصد الزيادة أو تتقوم بمماثلة المأتي به لأحد أجزاء الصلاة، في قول هكذا. يعني إذا كان الشيء المأتي به ليس يماثل أحد أجزاء الصلاة لا محالة، لا يقع زيادة إلا بقصد الجزئية، مثل لفظة آمين مثلا، لفظة أو التكتف الصلاة بقصد أنه من أجزاء الصلاة، مع أنه لا يماثل جزء أو من أجزاء الصلاة. في قول، يعني قول يقول لا، مدار الزيادة على أحد ضابطتين بنحو القضية المنفصلة، إما بقصد الزيادة إن لم يكن هو مماثل لأحد أجزاء الصلاة، أو إذا لم يكن بقصد الزيادة لكن بقصد الجزئية ولكنه مماثل لأحد أجزاء الصلاة، عرفا يقال هذا زاد. افترض لو هو في صلاة الفريضة أو الناس قرأ الحمد ثم تذكر أباه المتوفي أو أحد أمواته، قال ما فوت الفصل أنا قولي الحمد، فقرأ الحمد هو أثناء الصلاة، يعني مو قصده ضمن الصلاة وليس كلام آدمي قرآنا، فهل ينطبق على هذا المثال أنه من زاد في الصلاة فعليه الإعادة؟ على هذا القول يقول نعم هذه زيادة، هذا القول اللي هو أحد الأقوال في بحث حلم الصلاة، يقول مدار في الزيادة إما على قصد الزيادة إن لم يكن الشيء المثيل مماثل لأحد أجزاء الصلاة، أو لا على مماثلة وإن لم يكن بقصد الجزئي. فعلى هذا القول يقول تكون قراءة الحمد أثناء الصلاة للميت زيادة مبطلة. زيادة مبطلة. نعم على المسلك المعروف أكثر، يعني في هذه الأعصار أن الزيادة لا تتحقق إلا بقصد الجزئية سواء مماثل أو غير مماثل، هيك بحث آخر. في شق ثالث الآن وهو خصوص السجدة والركوع. خصوص السجدة والركوع ورد دليل خاص على أنهما زيادة في الصلاة وإن لم يقصد الجزئية والضمنية، مثل سجدة آية السجدة ما قصدنا الصلاة، قصدنا شيء براني عن الصلاة، مع ذلك تكون زيادة في الصلاة. ولعلها لأن الركوع ركن ومماثل، أو السجدتين ركن ومماثل، من ثم تكون زيادة، لعلها السبب أهمية هذا الركن. يعني بعبارة أخرى التماثل في الأجزاء عند المسلك الذي مرت الإشارة إليه، التماثل يجب زيادة وإن لم يكن بقصد الجزئية. إن لم ينطبق على جميع الأجزاء لعقل ينطبق هذا المسلك على أي شيء، على الركوع، وهو الركوع والسجود. المهم لنا في جهة أهمية الركوع والسجود. المهم لاحظوا السلام السيد يزدي الآن في المسألة الثانية عشر في مباحث النية، يقول وأما إذا قصد غير الصلاة محضا، يعني لم يقصد جزئية، فلا يكون مبطلا. وأما إذا قصد غير الصلاة محضا، يعني قصد لم يقصد جزئية، قصد شيء آخر، فلا يكون مبطلا إذا كان مما لا إلا إذا عفوا إلا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيرا ماحلا لصوت الصلاة. مر بنا البحث به في أمس أن الجزء المستحب من حيث هو زيادة، من حيث هو زيادة ليس مبطل، لكن من جهة استلزام في بعض الموارد محاذير وصار أمر آخر مثل يمحو صورة الصلاة، هل في إشكال؟ يوجب البطلان، لكن لا من جهة أنه زيادة جزء مستحب، من جهة ماذا؟ من جهة صدفة صار ماحل الصلاة أو شيء آخر. المسألة الثالثة عشر. نعم. صحيح، زيادة مرة زيادة الجزء المستحب ليست زيادة في الطبيعة الواجبة للصلاة، إنما هي زيادة في الماهية الفردية للصلاة، وليس مبطل، ما يشمل من زاد في صلاة فعليه تعالى. قد يكون مشرع إذا قصد الأمر، ورود الأمر مشرع، لكنه من جهة الزيادة ليس زيادة، هي ليست زيادة أصلا مبطلة، مقصود زيادة في الفرد في الماهية الفردية لما لا سأتي البحث فيها مفصل. مسألة 13، إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغيب، رفع صوته بالذكر أو لقراءة أو القراءة لإعلام الغيب، سبحان الله، هو هذا على الصوت ينبه الآخر، لم تبطل. زي مو دواعي، إلا إذا كان القصد الجزئية تبعا. تذكرون في الداعي القربي من شرائط صحته في الصلاة أن يكون الداعي القربي مستقل، أما إذا كان تبعي أو كان جزء ضمن جزء وجزء مشاركة أجزاء أو ظني يعبر عنها فتبطل عبادة. لذلك يقول يزي إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم تبطل إلا إذا كان قصد الجزئية قصد التقرب قصد تبعيا يعني تبعا وكان من الأذكار الواجبة هني تبطل مو تبطل الصلاة. من الذي يبطل هنا؟ لا هذا الجزء يبطل. طبعا إذا صار جزء واجب زيادة نجد زيادة في البطلان إلا إذا كان قصد الجزئية تبعا وكان من الأذكار الواجبة. ولو قال الله أكبر مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية. ماذا يريد أن يقول الجزئية؟ يقول في الأجزاء المستحبة القولية لو لم يأتي بها حتى لم يأتي بها بقصد القربة أصلا قصد قربة موجود. الأجزاء المستحبة أتى بها فقط لإعلام الغير يعني بداعي مباح لا يوجب إشكالا في الصلاة. قصد مباح لأجزاء مستحبة ما أتى بها قصد القربة تقع عبادة عبادة صلاتية لا ولا توجب الخلل في الصلاة. لماذا؟ كما مر بنا من زيادة جزء مستحب غير مبطلة وهنا المفروض جزء ليس بواجب أساس يكون زيادة. وافترض أنه لم تتحقق العبادية في الماهية الفردية للطبيعة هذا لا يوجد خلل في أصل الطبيعة طبيعة الواجبة. وليس كلام آدم مفهوم أنه شنو ذكر لله. فشوف محاذير بطلان الصلاة كلام آدمي لا موجود زيادة غير موجود خلل الأصل الطبيعة الواجبة غير موجود. فليس الخلل في الجزء الغير الجزء المستحب غير الواجب الخلل فيه لا يخل بالصلاة. لأن خلل في الماهية الفردية وليس خلل في أصل الطبيعة الواجبة. الآن في أمثلة على هذا الروايات نقرأ على بأس. أحد الروايات في أبواب قواطع الصلاة الباب التاسع الحديث التاسع والثامن مصحح علي بن جعفر قال سألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد فيريد أن يوقظه فيسبح ويرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل. لا يريد يعني شنو؟ لا يريد من التسبيح التسبيح جزء مستحب لا يريد إلا ليستيقظ الرجل هل يقطع ذلك صلاته؟ هل هذا مبطل للصلاة؟ يعني جزء مستحب أتى به بغير قصد العبادة أتى به فقط بقصد ماذا؟ كما قال يسيري في المسألة في سبق أتى به فقط لأجل قصد مباح أيقطع؟ هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ قال لا يقطع ذلك صلاته ولا شيء عليه. هذا نص المطلوب. لأنه هذا التسبيح له رياء له زيادة مبطلة ليس فيه جزء واجب ولا محذور آخر ولا كلام آدمي من التسبيح. فالبطلان من أي جهة يكون؟ ليس هناك جهة موجبة للبطلان. مع أنه إذا تدققون شوفوا لاحظوا هنا لما يريد أن يوقف، هل الإيقاف متوقف على التسبيح أو متوقف على صوت عالي؟ على صوت عالي. يعني هذا الإيقاف حتى ليس داعي طولي للتسبيح، داعي ماذا؟ عربي. يعني الصوت يتواضع عليه داعيان، داعي التسبيح وداعي ماذا؟ الإيقاف. مع أن الرب قال أصلا داعيه المحض هو الداعي المباح، ومع ذلك الإمام صلى الله عليه وسلم قال بأنه هذه يدخل بالصلاة. فلاحظ داعي عربي مباح أقوى من الداعي القربي، بل أعلى من الداعي القربي، لكن لأنه في جزء مستحب لا يوجب ماذا؟ الإخلال. تسمية مصححة لأنه أصمعنا اصطلاح مصحح فوق عن الصحيح ما هو الصحيح. هي الصحيح عند المشهور عند الأكثر، أما لما تعبر مصحح يعني أنت تتبنى تصحيحها، تقول محسنة يعني أنت تتبنى حسن طريق الرأي، أي محسنة مصححة. يعني لو صححها بعض الرجالين أيضا يقال مصححها باعتبار أنه ليس الأكثر وليس المشهور. نعم، هنا هذه رواية علي بن جعفر مصححها. لماذا؟ لأننا بحمد الله لا نسلك مسلك التقليد في علم الرجال. النجاشي قال نقول، فلم يقل لا نقول، لا ليس هكذا، لأن فتاوى النجاشي مع احترام لفتاوى النجاشي إلا أن فتاواها قيمتها فتاوى وليست قيمتها. إذا جاب كلام مسند عن سلسلة مشايخ تصل إلى المعاصر للراوي، خوف هذا صحيح، خبر ثقة جديد وهو النجاشي. أما استنتاجات النجاشي أو الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أو ابن الغضاري أو الكشي أو الفضل نشادان، هذه استنتاجات قيمتها لدينا فقط فتاوى. فتاوى لا قيمة، بس قيمتها فتاوى مو قيمة أدلة. هذا الجزء الثاني في علم الرجال إذا تلاحظوا المباحث كلها فيه. لذا فتح باب عملية اجتهاد علم الرجال ضروري للاعتماد على مواد وقرائن للتوثيق أو للتضعيف. عبد الله بن حسن لم يرد فيه صك الجنان من قبل النجاشي أنه لم يوثق، يعني لم يضعفه ولم يوثقه، فلذلك يقول عبد الله بن حسن غير موثق. عبد الله عفوا بن حسن، عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر حفيد علي بن جعفر، والثاني من أحفاد الصادق. والحال أن عد قرائن كثيرة على توثيق عبد الله بن الحسن، لذلك ثقة. أولا أنه عبد الله بن الحسن، يعني قرائن قد لا تكون كل واحدة مستقلة، أولا من بيت الهاشمي الشريف بيتهم، والبيئة لها أثر، ليست علة تامة، أفضل 20% لها تأثير، بس لها تأثير حسب التأثير به. هذا جانب. جانب ثاني، عبد الله بن حسن يعتمد عليه الحميري الفقيه الكبير في كتاب قرب الأسنان. أصلا معنى كتاب قرب الأسنان في علم الحديث يعني كتاب طرقه قوية وقصيرة الوصايا. زين حمير الذي يريد أن يؤلف كتاب قرب الأسنان، كتاب معتبر في الحديث، كيف يأتينا على رجل مهمل؟ أكثر كتاب اعتمد على عبد الله بن الحسن. إذن هذا مبنى الحمير المعاصر لعبد الله بن الحسن، ليس كالنجاشي غير معاصر، ليس كالكشي غير معاصر، حمير له معاصر لعبد الله بن الحسن، يرى أن الرجل هذا جليل ولا كيف كل كتابة يخليه على عمود هش؟ ما يمكن. لذلك أحد طرق استكشاف مبنى الأقدمين من الرواة الكبار مبانيهم في الرجال كيف ممكن أن نستكشفها وهي أمتن من مباني النجاشي والكشي؟ لماذا أمتن؟ لأنهم معاصرون وملمون بالحديث أكثر بعد من النجاشي وحتى من الرجال. الشبكة عندهم شبكة الرجال هؤلاء الكبار. لذلك في إصرار في هذا الكتاب الجزء الثاني اللي طلع على هان اشتاء تقريب على إحياء مباني الأقدمين في علم الرجال، مباني عن الرواة الكبار وكيف نستكشف مبانيهم الرجالية. يعني إذا أردنا نقلد لعقام نقلد أولئك، ما نقلد النجاشي، مع أنه مو تقليد بالنسبة لأولئك لأن هذا عن حس فصير مواد تصير اجتهاد، بخلاف الاعتبار أن النجاشي يصير تقليد محض أو من الغضاري أو العقيقي أو البرقي أو الكشي أو الطوسي رحمة الله عليه، الأصول الخمسة أو الستة في الرجال هذه متأخرين يعتبرون بالقياس للرواة. المقصود يا مكر الكليني يأتي ويعتمد على العباس ابن الحسن ابن حريش في ليلة القدر في أصول كاملة، كل كتابة يجيبه في أصول كافية. وما أدراك ما أصول كافية؟ لعلمكم أصول كافية هي تشدد في الكلين أكثر من فروع الكافية، وفروع الكافية تشدد في الكلين أكثر من روابط كافية. فالكلين هذا الجهبذ هذا الطود هذا الفلان يعتمد على كل كتاب عباس الحسن بن حريش، ويجيك النجاشي يقول غال فاسد المذهب مثلا هذا المضمون، يعني فاسد المذهب لم يصح من كتابه شيء. انا اعتمد على الكوليني العقدام او سعبان، لو اعتمد على النجاشي المتأخر. اذا اعتمد على النجاشي اعتمد على الكوليني تلك قسمة ضيزة، حتى فيزا هي يعني فيزا بس اشنان الناس كليني ذا الباع ذا الطود هذا سلا قلد عقل قلد اللي هو اقرب اكفى لان هذا خوف جسمي اقرب. او ابن ابي عمر يأتي بي ابن ابي عمر المتشدد رحمة الله عليه فقيه ولائي عجيب، يعني ابن ابي عمر من رجالات بغداد الكبار والكوفة بس بغداد ثري جدا بعد كل ثروته أنفقها في المذهب سجين كلا ما كنا من شخصية عظيمة رحمة الله عليه ابن أبي عمر اسمه محمد بن زياد طبعا بس يقولون دام ابن أبي عمر هذا أحد المستشكلين على الروايات الصحيحة الواردة في ولادة الإمام الثاني عشر. قال هاي الرواية فيها محمد بن زياد ولا ابن أبي عمر، ما أدرك زمان الصاحب بس باعتبار أكو خبرات عن أئمة المتقدمين على ولادة الإمام، قال لأن فيها محمد بن زياد وهو مجهول. إيه طبعا مجهول لأن ما تعرف الرجال فيه مجهول، محمد بن زياد هو نفسه ابن أبي عمر بس كراهة من اسم زياد من أعداء أهل البيت ما يقال ابن زياد، يقال ماذا؟ ابن أبي عمر رحمة الله عليه. فالمقصود لما كان ابن أبي عمر هذا الطول الجهل هذا وقام سجن عذب لأجل أن يكشف عن رجالات الشيعة العلماء الرواة. قال لو كانت أسماء تحت قدمي لما رفعت قدمي حتى تقطع. عذب يعني في سجون بغداد تعذيب من قبل هارون السفيه، وعذب لأجل أن يستلم موسم القضاء ورفض. يعني شقد وزن العلم هذا في بغداد وفي العراق وفي العالم الإسلامي. الحمد لله هكذا رجالات ربوا الأئمة عليهم السلام، موسى بن جعفر، واحد طول يعني رحمة الله على المجلسي الأول الشيخ محمد تقي المجلسي يقول في شرح على الفقيه باللغة الفارسية، أن والد صاحب البحار يعبر عنه المجلس الأول عنده شرحين على من لا يحضر الفقيه، شرح عربي ومفيد جدا وطبع طبعة ثانية مليء بالنكات والدرر وحتى الفوائد الرجالية، روضة المتقين يسمى 14 مجلد، حتى في فقه الروايات ألفاظ الروايات نكات لطيفة تفسيرية قد ما تلقاها في الجوائز أو في الحدائق، بس هو يعتني بها فقه الرواية دراسة الرواية مهمة. هذا المجلس الأول صاحب البحار يقول في مقدمة على شرح الفارسي يقول تتبعت واستقصيت حياة ابن أبي عمير 50 سنة من عمري، ووقفت على أشياء في حياة ابن أبي عمير لم يقف عليها أحد قبلي، يعني حتى النجاشي ما يدري بها. شوف الإنسان إذا يعتمد مسلك الإجتهاد في علم الرجال يصل لأشياء حتى النجاشي ما مطلع عليها طبعا، ولا الشيخ الطوسي ولا رحمة الله عليهم ولا كشي، لأن قد المتأخر كشي ما عنده ملفات المتقدم ما وصلت له، هذا ممكن. إيه فمثلا من باب المثال أنا الأخ سأل أريد أحي يعني أريد أشدد وأؤكد على منهج الإجتهاد في علم الرجال مهم يا أخوان. فمثلا ابن أبي عمر يأتي ويروي كتاب راوي معين عنده كتاب رواية مؤلفة من أصول أربعة، أي ابن أبي عمر يروي هذا الكتاب بأمته إلى تلميذه زي ما يروي بأمته، يعني كل روايات يرويها، يجري النجاشي يقول ضعيف غال بصري، عنده حساسية ويا البصريين، النجاشي رحمة الله عليه يقول هاي البصريين كلهم غلال، أستعلى كل من بال مزاح الغلال، زين شنو القصة؟ ابن أبي عمر الكبير العظيم يروي عنه ويعتمد عليه أنا ومعاصر إليه ومتشدد ابن أبي عمر رحمة الله عليه، مدقق مو واحد متسيد، اعتمد على كلام النجاشي، شي وين النجاشي وين ابن أبي عمر رحمة الله عليه. النجاشي كان عنده مهادنات كثيرة قوية مسلك التقريب، متى يعني اقصد مسلك التقريب ما في مانع، بس يعني تنازلات وتساهلات مشكلة، انا ذكرتها مواضع معينة كثير يرفع اليد عن بعض الامور، ستقيتان مهدنتان شو مدري من بينما ابن عمر ابدا صلب في حين يعني بدون هياج بدون اصطدام صلب في بغداد. ابن أبي عمر وين في زمن هذا الطاغية العنجي هارون السفيه، ومع ذلك جبل ما تحركه الرياح وبهدوء وبشكل سلمي مدني ابن أبي عمر، وين نجاشي اليوم انفتح الله يرحمه على إيه على المناطق المختلفة دي، مثلث الموت ومثلث كذا مثلا تختلف، لا واقعا يعني شوفوا ديدا النجاشي وين ديدا ابن أبي عمر، إذا فكيف أنا أقيم؟ قد يكون طعن النجاشي هم مجاملة للطرف الآخر، ما تدريني مو بعيد، أعوذ بالله أنا ما أقول ما أشكك في نزاهة النجاشي، بس بعض القضايا لا شعوريا تملي على الإنسان إن أطعن في طرف شيعي شوية لأجل أن مدارات بالطرف الآخر قد يصير هذا، أعوذ بالله وصارت يعني النجاشي عنده، إذا ما أقول أنا من باب مجاملة أتكلم عن النجاشي، ولا رصدنا عليه، أنتم لاحظوا على الجزء الثاني رصدنا عليه موارد عديدة، يحيى بن سعيد القطان الناصبي الذي تجاسر على مقال المرء الصادق النجاشي بالثقة رحمة الله، شلون بيشتقى هذا الناصبي من أبواب الجرح الثاني، وجابر بن يزيد الجعفي للسنة يتخوفون منه، جابر بن يزيد الجعفي الذي البخاري لا يستطيع أن لا يذكر جابر بن يزيد الجعفي وأنه فوض في علم الحديث في أول كتاب البخاري. وصحيح مسلم الذي لا يستطيع أن يتغافل عن جابر بن يزيد الجعفي. يعني هؤلاء الذهبي والشعبي وغيرهم غيرهم يعني يخافون من جابر. جابر فرد قمة كبيرة يعتبرون. هؤلاء هكذا يتعاملون مع جابر، والنجاشي يأتي بعبارة يستهزئ بجابر. من يصير سنوى؟ مو كلامنا في محاكمة النجاشي، كلامنا في البحث العلمي. المهم الاجتهاد في علم الرجال ضروري يا أخوان، وإلا هذا التراث العقائدي الذي ورثناه عن أهل البيت يتلاعب به بتوسط ملعبة التقليد في الرجال. التقليد في الرجال مشكلة آخر. هاي رواية ضعيفة، هاي رواية من الغلاة. من قال غلاة؟ نجاشي. فنشوف مشرف النجاشي شنو؟ هذا النجاشي من المقصرة، عنده حساسية من المعارف الكبيرة. شو سيهو سيهو؟ هذا ميزان النجاشي اعتبره مشكل. فالتظلع رحمة الله عليه في علم العقائد ما عند النجاشي، كيف يخلي ميزان إلى أبد إليه وقيامة ما هو الغلو وما هو التقصير؟ أصلا ما يدخل في المباحث هذا النجاشي، حتى من الغبائر، حتى الكشي رحمة الله عليه باع تظلع تبحر في علم العقائد ما عندهم. فأنا يعني أتبعهم، شو أتبعهم؟ أجعلهم وساط على عقائد تراث أهل البيت؟ خطأ جدا، خطأ. يبقى الاجتهاد في علم العقائد، في علم الكلام، في علم الرجال. وهذه العلم ترى مصيبة علمية ظلت قرونها في البحث في الوسط العلمي. يعني هذه يجب مسؤولية، أنا ذكرتها الآن، مسؤولية يجب الكل يقوم بها. قد الاجتهاد في علم الرجال، لا أقول هلوسة وتسيب، لا، وفق شواهد وفق موازين، لكن لا تقلب في ذلك. قال أقول، لا، قول دليل شاهد أول ثاني ثالث. على تعبير سيدي برجب يقول المرجال ما في انسداد، لما انفتح تستطيع تصل للواقع شواهد. على كل لأنه قلنا مصحح إن شاء الله بقية الرواية. صلى الله على محمد وعلى الدارين. Thank you.